في عالم الطب الحديث الواحد دايما بيبحث عن اليقين المطلق، يعني لو في شك بوجود كسر في الذراع بنعمل أشعة سينية وبيظهر الخط الأبيض المتعرج بوضوح وبيعطينا إجابة قاطعة، يا مكسور يا مش مكسور.
صحيح، إجابة أبيض وأسود ما فيهاش نقاش.
بالضبط. المشكلة إننا بنميل استخدام نفس جهاز الأشعة السينية العقلي هذا لما نقرأ نصوص تاريخية قديمة، بندخل وإحنا متوقعين إجابات بيضاء والسوداء وتصنيفات مريحة تناسب طريقتنا المعاصرة في التفكير.
وغالباً بنصطدم بواقع مختلف تماماً، لأننا بنتعامل مع مشهد ثقافي ونصي غامض جداً وبعيد كل البعد عن قوالبنا الحديثة.
وهذا هو بالضبط اللي رح نفككه اليوم في غوصنا المعرفي. رح نحلل بشكل عميق طرح استثنائي قدمه الدكتور ديفيد دي سيلفا حول العالم الثقافي للعهد الجديد، وتحديداً قراءة النص المعروف تاريخياً برسالة العبرانيين.
والهدف هنا عشان نكون واضحين مش الخوض في نقاش ديني أو لاهوتي، الهدف هو كشف لغز اجتماعي، يعني كيف إنه فهم نظام قديم يعرف بالرعاية والمعاملة بالمثل ممكن يقلب تماماً الطريقة اللي بنفهم بيها هذه النصوص.
طيب، قبل ما نتوغر في هذا النظام، في حقيقة تاريخية مدهشة لازم نحطها في الاعتبار، وهي أن هذا النص أساساً مش رسالة بالمعنى التقليدي للكلمة.
وهذا لحاله بيغير زاوية الرؤية بالكامل، يعني النص في هيكلته وأسلوبه أقرب لموعظة شفوية، موعظة صيغت بعناية فائقة عشان تلقى بصوت عالي أمام جمهور حقيقي بمر بأزمة طاحنة.
يعني ما بنلاقي فيه التحيات المعتادة في بداية الرسائل؟
أبداً، ما في التحيات التقليدية ولا الافتتاحيات المألوفة للرسائل القديمة، بيبدأ بافتتاحية بلاغية رنانة جداً وما بياخد شكل الرسالة إلا في الخاتمة السريعة تبعته. كباحثة بشوف إنه الكاتب كان بيتعامل مع حالة طوارئ اجتماعية ونفسية، والمفتاح لفك شفرة هذه الموعظة مش قراءتها من منظور عقائدي مجرد،
بل من خلال عدسة علم الاجتماع الثقافي للقرن الأول الميلادي.
100%.
طب خلينا نلبس هذه العدسة الاجتماعية عشان نفهم طبيعة هذا المجتمع. خلينا نتخيل كيف بتشتغل بعض شبكات العلاقات المهنية أو زي ما بنسميها اليوم الواسطة الراقية.
التشبيه هذا دايما بيقرب الصورة.
يعني في بعض بيئات العمل أو الدوائر الاجتماعية المغلقة، الأبواب بتنفتح والترقيات بتصير مش بس بناء على الكفاءة المجردة، بل بناء على الشبكة اللي بينتمي إلها الشخص والناس أصحاب النفوذ اللي بيعرفهم.
صحيح، وفي العالم القديم هذا ما كان مجرد سلوك غير رسمي أو يعني التفاف على القوانين زي ما منشوفه اليوم، هذا كان هو النظام المجتمعي والاقتصادي بأكمله، هو الهيكل اللي بيمسك المجتمع.
يعني كان هو القانون الماشي.
بالضبط، وعشان نفهم عمق هذا النظام خلينا نتخيل الحياة اليومية في روما أو المدن اليونانية الكبرى. نظام الرعاية والمعاملة بالمثل ما كان إشي اختياري، المجتمع كان مبني على عدم مساواة شديدة.
كيف يعني؟
يعني في قمة الهرم عندك شخصيات تعرف بالرعاة، هذول أفراد عندهم الثروة والسلطة والنفوذ والقدرة على الوصول للموارد، وفي المقابل في أسفل الهرم عندك العملاء، وهم أشخاص من طبقات أدنى بيحتاجوا هذه الموارد عشان يعيشوا أو عشان يحموا نفسهم قانونياً أو يتقدموا في المجتمع.
يعني علاقة تبادلية صارمة.
جداً، الراعي بيمنح الهبات سواء أراضي، حماية، أموال، والعميل في المقابل مدين للراعي بالولاء المطلق والطاعة، والأهم من هذا كله لازم يرفع شأن الراعي علناً ويزيد شرفه في المجتمع.
طيب، وهذا كيف بيرتبط بالنص القديم اللي بيحلله دي سيلفا؟
اللي بيعمله النص هو إنه بياخذ هاي الديناميكية الاجتماعية اليومية اللي الجمهور الأول بيعرفها ومألوفة جداً بالنسبة إله، وبيطبقه حرفياً على العلاقة بين الإله والبشر.
وهنا النص بياخذ بعد مختلف تماماً لما يقدم الإله في هذا السياق على إنه الراعي العظيم. إحنا ما بنتحدث عن فكرة فلسفية مجردة، بل عن متفضل الحقيقي بيعطي هدايا لا تقدر بثمن،
هدايا بتفوق بكتير أي إشي ممكن راعي بشري يقدمه. النص بتكلم عن وعود بمدينة أبدية وخلاص من الموت وطاقة روحية للمجتمع.
بس زي ما هو الحال في أي هيكل هرمي معقد، لما يكون الراعي في قمة بعيدة جدا عن متناول العملاء بتظهر الحاجة الماسة لوسيط، وهنا بتبرز شخصية يسوع في النص كمانح للنعم أو الوسيط الأعظم، ودي سيلفا بيشير لمصطلح لاتيني مثير للاهتمام هنا لوصف هذا الدور.
صحيح، مصطلح بونتيفيكس أو رئيس الكهنة، واللي بيعني حرفياً باني الجسور.
باني الجسور، يا سلام.
الفكرة وين؟ في ثقافة الرعاية القديمة، لو شخص بيحتاج خدمة من إمبراطور أو حاكم إقليمي، مستحيل يروح يطرق بابه مباشرة. كان لازم يكون في وسيط بسموه بروكر.
وهذا الوسيط لازم يكون عنده ميزة مزدوجة، صح؟
100%. من جهة عنده مكانة بتسمح له يدخل مجلس الحاكم، ومن جهة تانية عنده صلة بالعميل البسيط. قوة الوسيط هي قدرته على الجمع بين هدول العالمين.
والنص بيركز بشكل مكثف على المؤهلات اللي بتخلي يسوع هو الوسيط المثالي في هذا النظام. من ناحية، هو جرب وعانى بكل أنواع الضعف البشري، وهذا بيخليه قادر على التعاطف العميق مع العملاء.
ومن الناحية الثانية، يقدم كابن بلا خطيئة يجلس في أسمى مكانة. هذا المزيج حسب المنطق الثقافي للقرن الأول بخليه الأقدر والأكثر كفاءة لتأمين النعمة والمساعدة نيابة عن المجتمع.
عشان نبسط هاي الديناميكية العميقة، خلينا نتخيل شخص عنده تصريح دخول لكبار الشخصيات، يعني VIP، بيقدر يدخل الغرف المغلقة اللي بتتاخذ فيها القرارات الكبرى.
حلو التشبيه هذا.
وهذا الشخص نشأ في ظروف قاسية وعاش معاناة الناس العاديين في الشارع وفاهم تماما ألمهم، بس في نفس الوقت عنده خط مباشر ومكانة لا تهز مع المدير التنفيذي الأكبر. بفضل هذا الوسيط، الناس العاديين بيحصلوا على امتيازات مستحيل يوصلوا لها لحالهم.
بالضبط.
بس مع إدراك حجم هذه الهدايا وقيمتها، في تساؤل منطقي بيطرح نفسه. لا شيء في نظام الرعاية بيجي بدون مقابل. شو كان هذا الراعي العظيم بيتوقع من مجتمعه رداً على هذه الهبات الباهظة؟
المقابل كان باهظ جداً. وهذا بياخدنا لصلب الأزمة التاريخية اللي بيعالجها النص. الهدايا العظيمة بتتطلب ولاء عظيم وما بيتزعزع.
والمشكلة كانت في تطبيق هذا الولاء على أرض الواقع.
صحيح، لأنه إظهار هذا الولاء للراعي الإلهي في هذاك الزمن كان بيعني الانفصال عن ممارسات المجتمع الوثني الأوسع، وهذا كان له ضريبة اجتماعية واقتصادية مدمرة.
النص بيوضح إن هذا المجتمع كان بيتعرض لضغط هائل، يعني إحنا ما بنتكلم عن مجرد اختلافات في الرأي، بل أدوات قمع منهجية، تشهير علني، مصادرة ممتلكات وحتى سجن.
وكل هذه كانت أدوات للسيطرة الاجتماعية، عشان يرضعوا أي سلوك بيعتبروه منحرف أو مهدد للنظام العام.
لازم نتوقف شوي عن فكرة التشهير ومصادرة الممتلكات. في العالم القديم، تقييم الفرد كان بيعتمد بشكل كامل على مكانته في مجتمعه. لو الواحد فقد شرفه، فقد كل إشي.
ما كان في استقلال مادي بعيد عن الشبكة الاجتماعية أبداً.
يعني نقدر نشوف كيف إنه أدوات النبذ المجتمعي أو ما يقارب فكرة ثقافة الإلغاء أو الكانسل كلتشر في عصرنا كانت وقتها بتعني حرفياً تدمير حياة الإنسان.
وبسبب هذا الضغط المرعب، النص بيشير لظاهرة خطيرة بدأت تتفشى بين أفراد المجتمع، وهي الانجراف أو التراجع.
الناس بدأت تنسحب.
بالضبط. بعض الأفراد صاروا يتغيبوا عن التجمعات ويتخلوا عن ولائهم عشان يتجنبوا العار ويستعيدوا مكانتهم وممتلكاتهم.
طب ما فيش، وهنا لازم أطرح تساؤل جوهري. أليس من صميم الطبيعة البشرية غريزة البقاء والهروب من العار العلني والدمار المادي؟ يعني هل نقدر نلوم أي شخص إنه حابب يندمج مجدداً في مجتمعه ويعيش بسلام بدون ما تصادر أرضه أو يسجن؟ كل هذا العار المدمر بتبدو من منظور منطقي عبء غير واقعي على الإطلاق.
شوف، أنا متفقة معك إنه من منظور التحليل الحديث اللي بيقوم على تقييم المخاطر وحقوق الإنسان، خيار التراجع لإنقاذ النفس بيبدو هو القرار العقلاني الوحيد. بس المشكلة إننا لازم نقرأ هذا القرار من داخل عدسة نظام الرعاية القديم.
كيف كانوا بيشوفوها وقتها؟
في هذاك السياق، الهروب من العار ما كان بيعتبر حماية للذات، بل كان بيصنف كأبشع أنواع الخيانة الأخلاقية. وعشان يعالج الكاتب القديم هاي المشكلة، استدعى مفهوم يوناني عميق اسمه باريسية.
باريسية؟ اللي هي الجرأة؟
بالضبط، الجرأة والصراحة. الكلمة هذه جذورها مرتبطة بالديمقراطية الأثينية، وكانت بتعني حق وواجب المواطن الحر إنه يتكلم بجرأة وصدق في التجمعات العامة، حتى لو هذا بعرضه للخطر أمام الطغيان. فالكاتب بيطالب جمهوره بممارسة هاي الجرأة العلنية للحفاظ على ولائه.
إذن الانسحاب للظل ما كان خيار مطروح، كان بينظر إله كإعلان صريح بالهزيمة الأخلاقية،
وتحديدا ككسر لقاعدة المعاملة بالمثل. المنطق اللي بيقدمه النص صارم جدا. الوسيط اللي هو يسوع تحمل أقصى درجات العار وعانى من الإذلال العلني كمنبوذ، كله عشان يأمن الهدايا للعملاء.
فحسب قواعد الرعاية، الطريقة الوحيدة المقبولة لرد الجميل هي أن العملاء يتحملوا طواعية نفس النوع من العار.
100%. لو الفرد قرر يتراجع هرباً من النبذ، هو فعلياً بيرسل رسالة علنية للمجتمع إن هدايا الراعي وتضحية الوسيط ما بتستحق العناء، وإن شرف المجتمع الروماني الوثني أهم من شرف هذا الراعي الإلهي.
واو، هذا بيوضح ليش التراجع ما كان بيعامل كفترة استراحة للمحاربين المتعبين، بل كإهانة مباشرة. وعشان يرسخ الكاتب هاي الفكرة، ما اكتفى بالتنظير المجرد، بل استلهم قصة تاريخية محفورة في الذاكرة كإنذار شديد اللهجة، قصة جيل الخروج.
استدعاء هذه القصة كان ضربة بلاغية قوية جداً. الكاتب بذكر جمهوره بجيل عاش أحداث استثنائية، جيل تلقى رعاية هائلة، نجا من العبودية، شاف البحر الأحمر بينشق وحصل على طعام في قلب الصحراء.
يعني تلقوا كل هبات الراعي الإلهية الممكنة.
صحيح، بس المأساة صاعت لما وصلوا لعتبة الأرض الموعودة. هناك استسلموا للخوف وفقدوا الثقة في قدرة هذا المتفضل على إكمال ما بدأه.
وفي ثقافة الرعاية، هذا التردد مش مجرد ضعف بشري.
أبداً، كان إعلان بانعدام الثقة في الراعي، وهذا أثار غضبه وأدى لحرمان الجيل بأكمله من المكافأة. التحذير هنا مباشر وقاسي. التراجع وقت الشدة هو احتقار علني للراعي وتكرار لنفس خطيئة الجحود.
وعشان يفكك النص مفهوم الجحود بشكل أعمق، بيستخدم في الإصحاح السادس مجاز زراعي لافت جداً، وهو مجاز ما كان مقتصر على هذا النص، بل شاركوا فيه فلاسفة كبار، وعلى رأسهم الفيلسوف الروماني سينيكا.
مجاز الأرض والمطر.
بالضبط. خلينا نتأمل هيدي الصورة. أرض بتشرب المطر المتكرر وبتتلقى رعاية مستمرة، وبعدين بتنتج نبات مفيد. هذه الأرض تعتبر أرض مباركة وتستحق المزيد من الرعاية.
طب والجانب المظلم من المجاز؟
الجانب المظلم، تخيل إنه نفس الأرض اللي تلقت نفس كمية المطر والرعاية ما أنتجت إلا الأشواك والحسك. هذه الأرض تعتبر عديمة القيمة ومصيرها الحرق.
سينيكا في كتاباته عن الهبات بيشرح هذه الديناميكية بالتفصيل، بيؤكد إنه المزارع العاقل ما بيبذر بذوره في رمال قاحلة، وبيشدد على إنه الهبات زي البذور، الهدف منها إنها تثمر وتعود بامتنان وعمل ملموس.
فبالنسبة للكاتب القديم، إذا أمطر الراعي نعمة، النتيجة الوحيدة المقبولة هي إنتاج ثمار مفيدة.
وبما إنه الراعي الإلهي ما بيفتقر لأي شيء مادي، الطريقة الوحيدة للعملاء عشان يردوا الجميل ويتجنبوا إنتاج الأشواك هي توجيه هذه الموارد والمساعدة لباقي أفراد المجتمع اللي بيعانوا من الاضطهاد. العطاء للمجتمع هو شكل من أشكال تسديد الدين للراعي.
خلينا نحط هذا في قالب معاصر عشان تتضح الصورة تماماً. تخيل إننا أمام مستثمر رئيسي بضخ ملايين الدولارات، وبيقدم دعم تقني وتوجيه مستمر لشركة ناشئة.
والهدف إنهم ينتجوا خدمة مبتكرة.
بالضبط. بس بدل ما يعملوا هيك، مؤسسي الشركة بيقرروا ياخدوا كل الموارد والدعم ويحاولوا المصنع لإنتاج نفايات سامة ما إلها قيمة، بل وبضر بسمعة المستثمر نفسه.
يا سلام على التشبيه، 100% دقيق.
في سياق الرعاية القديم، إنتاج الأشواك بعد تلقي المطر مش مجرد فشل في الإدارة أو قلة أدب، بل هو هدر متعمد للموارد وإهانة لا تغتفر للمعطي.
وهذا الفهم الصارم لعواقب الجحود بيأخذنا لنقطة مفصلية. هذا التحذير القاسي فتح الباب لاحقاً لعاصفة من الجدل اللاهوتي في العصور الحديثة. والمشكلة إن هذا الجدل أساء قراءة السياق الثقافي القديم تماماً.
طب يعني بعد كل هذا الفهم الواضح للسياق القديم، كيف وصلنا للعراق اللاهوتي الحديث؟
وصلنا له لأننا حاولنا نطبق مفاهيمنا المعاصرة على نصوص كتبت بقواعد مختلفة.
وهذا بيوصلنا للغز المثير للاهتمام. الإصحاح السادس أصبح ساحة معركة فكرية بين عقيدتين متناقضتين. من جهة عندنا عقيدة الضمان الأبدي اللي بتفترض إن النعمة بمجرد ما تمنح الخلاص مضمون للأبد بغض النظر عن سلوك الفرد.
ومن الجهة الثانية ظهرت فكرة الخطيئة التي لا تغتفر، ولا بتفترض إن التعثر لمرة واحدة بيعني فقدان الخلاص للأبد.
كيف ممكن لعدسة القرن الأول إنها تحل هذا الاشتباك؟
دكتور دي سيلفا بيقدم تحليل عميق هنا، بيشير لأن كلا التوجهين بيرتكبوا نفس الخطأ، الاثنين بينتهكوا ما يعرف بأخلاقيات النعمة في القرن الأول. وعشان نفك الاشتباك لازم نرجع للفيلسوف سينيكا اللي وثق قواعد اللعبة في نظام العطاء.
وشو هي هذه القواعد بالتحديد؟ كيف تختلف نظرتهم للعطاء عن نظرتنا اليوم؟
القاعدة الأولى والذهبية للراعي هي أنه بمجرد ما يقدم الهبة لازم ينساها فوراً، ما بصير يذكر العميل بفضله، بل لازم يستمر في العطاء حتى للجاحدين، لأنه هذا محاكاة لنبل الآلهة.
طب والقاعدة بالنسبة للمتلقي؟
النقيض التام، يجب أن لا ينسى الفضل أبداً، وظيفته يشعر دائماً بالمديونية ويسعى كل يوم لرد الجميل بالولاء والامتنان. المعطي ينسى ليكون نبيلاً، والمتلقي يتذكر ليكون مخلصاً.
بناء على هذه القواعد الصارمة، وين الخلل في العقائد الحديثة إذن؟
عقيدة الضمان الأبدي بتخطئ لأنها بتخلي المتلقي يفترض مسبقاً استمرارية عطاء الراعي، وبتتجاهل دوره في تقديم الولاء. في ثقافة القرن الأول، هذا يعتبر وقاحة خالصة.
إن العميل يطالب باستمرار الكرم بدون ما يقدم الامتنان.
الراعي وكرمه، وبتفترض لحظة رح يتوقف فيها عن العطاء، وهذا بيقيد نبل المعطي اللي المفروض يكون مستمر بلا حدود.
صراحة هذا التحليل بيكشف عن فجوة هائلة في طريقة تفكيرنا. يبدو إننا في العصر الحديث أخذنا علاقة حيوية وعميقة مبنية بالكامل على الشرف المتبادل، وحولناها في عقولنا لعقد قانوني جاف.
صحيح، صرنا نقرأ النص كأنه وثيقة تأمين.
بندور على الثغرات القانونية والشروط المطبوعة بخط صغير، بندور على الشرط الجزائي اللي بيحدد متى بيلغى العقد، بينما النص الأصلي بيتكلم بلغة الشرف والوفاء والتفاعل المستمر.
واستبدال لغة الشرف بلغة العقود وحقوق المستهلك هو اللي خلق هذه الأزمات. النصوص القديمة ما بتنقرأ كمعادلات رياضية، هي الدعوة مفتوحة للمشاركة في علاقة حية ونابضة بتتطلب استجابة مستمرة.
للأصول لخلاصة كل هذا العمق، ممكن نتبنى مفهوم شامل أشرنا إله برقصة النعمة. النعمة ما كانت أبداً مجرد تذكرة مجانية للدخول ولا تصريح بأخلي مسؤولية الفرد،
بل كانت بادرة سخية ومكلفة مصممة عشان تولد امتنان عميق بيزلزل كيان المتلقي، امتنان بيخليه غير مسار حياته بالكامل ليعيش من أجل المتفضل.
تقديم الولاء وخدمة الآخرين ما كانتش أعباء مفروضة، بل رد فعل طبيعي وحتمي على الحب الاستثنائي.
وهذه الرقصة بتتطلب تناغم دقيق بين الطرفين، الراعي بيغدق العطايا والعميل بيرد بخطوات موازية من الولاء المطلق والصمود في وجه العار وتحويل الامتنان لعمل ملموس لرعاية المجتمع. التلقي السلبي ما كانش خيار مفهوم أساساً.
وهذا التأمل في طبيعة النعمة والامتنان بيتركنا أمام فكرة أخيرة وجوهرية للتفكير، فكرة يمكن ما انطرحتش بشكل مباشر في المحاضرات الأكاديمية، لكنها بتفرض نفسها بقوة. في ثقافتنا المعاصرة، إحنا بنميل لتمجيد العطاء المجاني تماماً.
العطاء اللي بدون أي قيود أو شروط.
بالضبط، بنحتفي بالعمل الخيري مجهول الهوية، حيث لا يوجد راعي يشكر ولا عميل يطالب برد الجميل. ورغم إن هذا بيبدو نبيل من منظور حديث، إلا إنه بيثير تساؤل مقلق. في خضم هذا الهوس بالمجانية، هل فقدنا كبشر القدرة على ممارسة الامتنان العميق اللي بيغير الحياة؟
سؤال قوي.
إذا كانت النعمة في العالم القديم بتتطلب تكريس حياة الفرد بأكملها كرد فعل طبيعي على عظمة الهدية، فهل انفصالنا عن هذا النظام خلانا نربط دون وعي بين ما هو مجاني وما هو عديم القيمة؟
نقطة بتستحق التأمل فعلاً.
ربما المشكلة الحقيقية مش في إن نصوص الماضي عكرة أو قاسية، بل إن جهاز الأشعة السينية تبعنا اللي تبرمج على قياس العقود والضمانات ما عاد قادراً يلتقط النبضة الحقيقية لهذه النصوص، نبضة الشرف والنعمة والولاء. يبدو إن الامتنان في أسمى صورته هو لغة، ربما بدأنا في عالمنا الحديث ننسى كيف نتحدث بها.